الآفة السادسة من آفات العلم الكبر والعجب. إعزاز العلم وصيانته لا يعني الكبر بسببه ولا العجب به. الكبر والعجب خلقان مذمومان يترفع عنهما آحاد المؤمنين، فكيف بأهل العلم منه؟ وقد ذم الله تعالى الكبر في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، فقال جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. وقال تعالى: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وقال تعالى مخاطبا إبليس عليه لعائن الله، قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. وقال تعالى: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وقال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. والآيات في ذم الكبر والعجب كثيرة كثيرة، ولكني أجتزئ بالقليل ليكون كالتنبيه على ما وراءه. ومن أراد جمعا فدونه كتاب الله تعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى كثيرة أيضا وضافية أسوق إليك منها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. وبطر الحق دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا، وغمط الناس احتقارهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي، أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي، أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته، رواه مسلم. والكبر ينقسم إلى كبر ظاهر وكبر باطن، وهذه المسألة من المسائل المهمة وعلى المرء أن يجتهد في معرفتها وفي تحريرها وفي وضع اليد على لبها وحقيقتها، لأن كثيرا من الناس يبدو متواضعا وفي الحق أنه ذو كبر، بل قد تجذر الكبر في أطواء نفسه وقلبه، ويبدو متواضعا غاية التواضع ولكنه ينطوي على الكبر قلبه. فعلينا أن نعرف الفرق بين أن يكون المرء متواضعا وأن يكون متكبرا من حيث يبدو أمام الناس متواضعا. الكبر ظاهر وباطن، اعلم أن الكبر ينقسم إلى ظاهر وباطن، فالباطن هو خلق في النفس، والظاهر هو أعمال تصدر عن الجوارح. واسم الكبر بالخلق الباطن أحق، أما الأعمال فإنها ثمرات لذلك الخلق، وخلق الكبر موجب للأعمال، ولذلك إذا ظهر على الجوارح يقال تكبر، وإذا لم يظهر على الجوارح الكبر يقال عمن في نفسه كبر في نفسه كبر. ولا يتصور أن يكون متكبرا إلا أن يكون مع غيره وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير في صفات الكمال، فعند ذلك يكون متكبرا، ولا يكفي أن يستعظم نفسه ليكون متكبرا، فإنه قد يستعظم نفسه ولكنه يرى غيره أعظم من نفسه أو مثل نفسه فلا يتكبر عليه. ثم هذه العزة تقتضي أعمالا في الظاهر والباطن هي ثمرات، ويسمى ذلك تكبرا، فهو إن حاج أو ناظر أنف أن يرد عليه، وإن وعظ استنكث من القبول، وإن وعظ عنف في النصح، وإن رد عليه شيء من قوله غضب، وإن علم لم يرفق بالمتعلمين واستذلهم وانتهرهم وامتن عليهم واستخدمهم، وينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا لهم واستحقارا. والأعمال الصادرة عن خلق الكبر كثيرة، وهي أكثر من أن تحصى، فلا حاجة إلى تعدادها فإنها مشهورة. فهذا هو الكبر، وآفته عظيمة وغائلته هائلة، وفيه يهلك الخواص من الخلق، وكيف لا تعظم آفته وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، رواه مسلم. وهنالك فرق كبير بين الكبر والمهابة، فقد يؤتي الله تبارك وتعالى عبدا مهابة يظنها من يراها ويرى آثارها ونتائجها، يظنها بعضهم كبرا وليست بكبر، فقد يلتبس الكبر بغيره مما ليس كبرا بل هو مشروع. وهناك فرق دقيق بين المهابة التي هي أثر من آثار الطاعة والقرب، والكبر الذي هو من أخص صفات إبليس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الفرق بين المهابة والكبر أن المهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله ومحبته وإجلاله، فإذا امتلأ القلب بذلك حل فيه النور ونزلت عليه السكينة وألبس رداء الهيبة، فاكتسى وجهه الحلاوة والمهابة، فأخذ بمجامع القلوب محبة ومهابة، فحنت إليه الأفئدة وقرت به العيون وأنست به القلوب، فكلامه نور ومدخله نور ومخرجه نور وعمله نور، وإن سكت علاه الوقار، وإن تكلم أخذ بالقلوب والأسماع. وأما الكبر فأثر من آثار العجب والبغي في قلب قد امتلأ بالجهل والظلم، ترحلت منه العبودية ونزل عليه المقت، فنظره إلى الناس شزر، والنظر الشزر ما فيه إعراض كنظر المعاد المبغض، وقيل هو نظر على غير استواء بمؤخر العين، فنظره إلى الناس شزر، ومشيه بينهم تبختر، أي أنه يمشي مشية المتكبر المعجب بنفسه، ومعاملته للناس معاملة الاستئثار لا الإيثار، والاستئثار هو الانفراد بالشيء وضده الإيثار، فمعاملته للناس معاملة الاستئثار لا الإيثار ولا الإنصاف، ذاهب بنفسه تيها لا يبدأ من لقيه بالسلام، وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ في الإنعام عليه، لا ينطلق للناس وجهه ولا يسعهم خلقه ولا يرى لأحد عليه حقا ويرى حقوقه على الناس ولا يرى فضلهم عليه ويرى فضله عليهم، ولا يزداد من الله إلا بعدا ومن الناس إلا صغارا وبغضا. فهذا هو الفرق بين الكبر والمهان. والعلماء والعباد درجات في الكبر، ثم إن العباد والعلماء ليسوا في الكبر سواء، بل هم فيه على درجات. قال ابن قدامة رحمه الله: اعلم أن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درجات. الأولى أن يكون الكبر مستقرا في قلب الإنسان منهم، فهو يرى نفسه خيرا من غيره، إلا أنه يجتهد ويتواضع، فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة، إلا أنه قد قطع أغصانها. الثانية من الدرجات أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالس والتقدم على الأقران والإنكار على من يقصر في حقه، فترى العالم يصعر خده للناس كأنه معرض عنه، وترى العابد يعيش كأنه مستقذر للناس، وهذان قد جهلا ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الثالثة أن يظهر الكبر بلسانه كالدعاوى والمفاخرة وتزكية النفس وحكايات الأحوال في معرض المفاخرة لغير. واعلم أن التكبر يظهر في شمائل الإنسان كصعر وجهه، والصعر هو ميل في الوجه، وقيل الصعر الميل في الخد خاصة، وقد صعر خده وصاعره أماله من الكبر. واعلم أن التكبر يظهر في شمائل الإنسان كصعر وجهه ونظره شزرا، أي بمؤخر العين ازدراء للمنظور إليه، وإطراق رأسه وجلوسه متربعا ومتكئا، وفي أقواله حتى في صوته ونغمته وصيغة إيراده الكلام، ويظهر ذلك أيضا في مشيه وتبختره وقيامه وقعوده وحركاته وسكناته وسائر تقلباته. وأما الكبر بالعلم فهذا من أشد ألوان الكبر، ما به يتكبر المتكبر على غيره كثير. الأسباب التي تحمل المتكبر على التكبر كثيرة، ومنها العلم، ومنها العمل والعبادة، ومن تلك الأسباب الصورة الظاهرة من جمال وحسن هيئة. والكبر بالعلم وأعظم الآفات وأغلب الأدواء وأبعدها عن قبول العلاج إلا بشدة شديدة وجهد جهيد. الأدواء جمع داء. الكبر بالعلم وأعظم الآفات وأغلب الأدواء وأبعدها عن قبول العلاج إلا بشدة شديدة وجهد جهيد، وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الله، عظيم عند الناس، وهو أعظم من قدر المال والجمال وغيرهما، بل لا قدر للمال والجمال أصلا إلا إذا كان معهما علم وعمل. ولذلك قال كعب الأحبار: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. وقال عمر رضي الله عنه: العالم إذا زل زل بزلته عالم. ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين: أحدهما أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد، وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره من العالم، فإن من عصى الله تعالى عن معرفة وعلم فجنايته أفحش، إذ لم يقض حق نعمة الله عليه في العلم. والأمر الثاني الذي به يقدر العالم على دفع الكبر أن العالم يعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله عز وجل وحده، وأنه إذا تكبر صار ممقوتا عند الله بغيضا، وقد أحب الله منه أن يتواضع وقال له: إن لك عندي قدرا ما لم تر لنفسك قدرا، فإن رأيت لنفسك قدرا فلا قدر لك عندي. فلا بد وأن يكلف نفسه ما يحبه مولاه منه. وهنالك فرق بين الكبر والعجب، فالكبر خلق باطن تصدر عنه أعمال هي ثمرته فيظهر على الجوارح، وذلك الخلق هو رؤية النفس على المتكبر عليه، يعني يرى نفسه فوق الغير في صفات الكمال فعند ذلك يكون متكبرا، وبهذا ينفصل الكبر عن العجب، فإن العجب لا يستدعي غير المعجب، حتى لو قدر أن يخلق الإنسان وحده تصور أن يكون معجبا، ولا يتصور أن يكون متكبرا إلا أن يكون مع غيره وهو يرى نفسه فوقه. فإن الإنسان متى رأى نفسه بعين الاستعظام حقر من دونه وازدراه، وصفة هذا المتكبر أن ينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا واستحقارا. والعجب يدعو إلى الكبر لأنه أحد أسبابه، فيتولد من العجب الكبر، ومن الكبر الآفات الكثيرة التي لا تخفى، وهذا مع الخلق. وأما مع الله تعالى فالعجب يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالها، فبعض ذنوبه لا يذكرها ولا يتفقدها لظنه أنه مستغن عن تفقدها فينساها، وما يتذكره منها فيستصغره ولا يستعظمه، فلا يجتهد في تداركه أو تلافيه، بل يظن أنه يغفر له. وأما العبادات والأعمال فإنه يستعظمها ويتبجح بها ويمن على الله تعالى بفعلها، وينسى نعمة الله عليه بالتوفيق والتمكين منه، ثم إذا أعجب بها عمي عن آفاتها. ومن لم يتفقد آفات الأعمال كان أكثر سعيه ضائعا، فإن الأعمال الظاهرة إذا لم تكن خالصة نقية من الشوائب قل ما تنفع، وإنما يتفقد من يغلب عليه الإشفاق والخوف دون العجب. والمعجب يغتر بنفسه وبرأيه ويأمن مكر الله وعذابه، ويظن أنه عند الله بمكان، وأن له عند الله منة وحقا بأعماله التي هي نعمة من نعمه وعطية من عطاياه، ويخرجه العجب إلى أن يثني على نفسه ويحمدها ويزكيها. وإن أعجب برأيه وعمله منع ذلك من الاستفادة ومن الاستشارة والسؤال، فيستبد بنفسه ورأيه، ويستنكف من سؤال من هو أعلم منه، وربما يعجب بالرأي الخطأ الذي خطر له فيفرح بكونه من خواطره، ولا يفرح بخواطر غيره فيصر على خطئه ورأيه، ولا يسمع نصح ناصح ولا وعظ واعظ، بل ينظر إلى غيره بعين الاستجهال ويصر على خطئه. فإن كان رأيه في أمر دنيوي فإنه يخفق فيه، وإن كان في أمر ديني لا سيما فيما يتعلق بأصول العقائد فإنه يهلك به. ومن أعظم آفاته أن يفتر في السعي لظنه أنه قد فاز وأنه قد استغنى، وهو الهلاك الصريح الذي لا شبهة فيه. وقد يأتي هذا عند أكثر المعلمين والخطباء والوعاظ والداعين إلى الصراط المستقيم، فإنهم إنما يأتون بما يأتون به من التخويف والزجر والترهيب على أنه لا لهم بل هو لغيرهم، فإذا خوفهم من النار فهو آمن من أن يدخلها، وكأنما خلقت لهم لا له، وكان حقيا به وهو أول ناطق بما يخوف به أن يكون أخوف لما يخوف به ممن يسمع، ولكن للدسيسة التي في القلوب فإن المرء يغفل عن ذلك ويعمى عنه. وكذلك ما يتعلق بالترغيب وبالحث على عمل الصالحات، فكأنه قد أمن من حاجته إلى هذه الأعمال الصالحة، وإنما الذين يسمعون هم الذين يحتاجون. فهذا موقف صعب، وكل من وقفه ينبغي عليه أن يراقبه. فهذا الذي يقوله من الزجر والتأنيب لأهل المعصية والذنب والإكباب على الآثام، هذا الذي يأتي به يخاف منه أم أنه يخوف به ولا يخاف منه؟ وكذلك ما يدعو إليه ويرغب فيه، هل هو فيه راغب أم أنه فيه زاهد وهو يرغب غيره ولا يرغب؟ هذا موقف يحتاج إلى مزيد تأمل، والله المستعان. وأما الفرق بين الصيانة والكبر فهناك فرق دقيق بين صيانة النفس عما يشينها والتكبر والعجب. وقد جلاه ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: الفرق بين الصيانة والتكبر أن الصائن لنفسه بمنزلة رجل قد لبس ثوبا جديدا نقي البياض ذا ثمن، فهو يدخل به على الملوك فمن دونه، فهو يصون ثوبه عن الوسخ والغبار والطبوع، والطبوع جمع طبع، والطبع بالسكون الختم وبالتحريك الدنس، وأصله من الوسخ والدنس يغشيان السيف. فهذا الذي ملك هذا الثوب يصونه عن الوسخ والغبار والطبوع وأنواع الآثار إبقاء على بياضه ونقائه، فتراه صاحب تعزز وهروب من المواضع التي يخشى منها عليه التلوث، فلا يسمح بأثر ولا طبع ولا تلوث يعلو ثوبه. وإن أصابه شيء من ذلك على غرة أي على فجأة بادر إلى قلعه وإزالته ومحو أثره، وهكذا الصائن لقلبه ودينه تراه يتجنب طبوع الذنوب وآثارها، فإن لها في القلب طبوعا وآثارا أعظم من الطبوع الفاحشة في الثوب النقي البياض، ولكن على العيون غشاوة أن تدرك تلك الطبوع، فتراه يهرب من مظان التلوث ويحترس من الخلق ويتباعد عن مخالطتهم مخافة أن يحصل لقلبه ما يحصل للثوب الذي يخالط الدباغين والذباحين والطباخين وغيرهم، بخلاف صاحب العلو فإنه وإن شابه هذا في تحرزه وتجنبه فهو يقصد أن يعلو رقابهم ويجعلهم تحت قدميه، فهذا لون وذاك لون. وقد كان إمام العلماء وقدوة السالكين وأسوة المؤمنين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان أشد الناس تواضعا على علو منصبه ورفعة قدره. عن الأسود بن يزيد قال: سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. يكون في مهنة أهله يعني يعين أهله على أداء الواجبات، كان يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرقع ثوبه، كان يخيط ثوبه، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يخصف نعله، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم بالمعاونة، يقوم صلى الله عليه وآله وسلم ببذل المجهود في خدمة أهله، كان يكون في مهنة أهله. هل يحط هذا من قدر أحد؟ لا، بل يعلي هذا القدر ويرفع الشأن والذكر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. متفق عليه، يعني كان يسلم على الصبيان صلى الله عليه وسلم. وقد كان قانون السلف الذي يحكمهم ويهتدون بنوره الالتزام بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي رواه عياض بن حمار رضي الله عنه قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. لو أن الإنسان عرف حقيقة نفسه وعرف قدر ربه تبارك وتعالى وعرف الناس حق المعرفة وأحاط بمعرفة الدنيا وخبر حقيقتها، ما كان هنالك مجال لأن يترفع ولا أن يتكبر ولا أن يعجب بنفسه. والقصة المشهورة من أن ملكا من الملوك كان إذا سار قام الناس له على جانبي الطريق الذي كان يسلكه مع حاشيته ومع معاونيه وأمثالهم من الخدم والحشم. فمر يوما في طريق ما ورجل قد جلس مستندا إلى حائط فلم يقم مع القائم، ولحظه الملك فاستدعاه، أمر بأن يأتي إليه فأتى، فقال للرجل: أبي عقلك شيء؟ قال: لا، لقد أكمل الله لي عقلي. قال: أفتعرفني؟ قال: نعم. قال: من أنا؟ قال: أنت الذي خرج من مجرى البول من أبيه وأمه مرتين، يعني أنت الذي خرج من مجرى البول مرتين، مرة من أبيه ومرة من أمه. فأغضى عنه، هذا هو الذي يعرفه. يقول: أتعرفني؟ قال: لا أحد يعرفك كما أعرفه، لا أحد من هؤلاء الناس يعرفه. قال: من أنا؟ قال: أنت الذي خرجت من مجرى البول مرتين، مرة من أبيك ومرة من أمك. فالعلم الصحيح والاهتداء بالهدى المستقيم حرب لتلك الرذائل من الكبر والعجب والصلف والغرور، لأنه إذا تم علم الإنسان لم يرى لنفسه عملا، وإنما يرى إنعام الموفق لذلك العمل، الذي يمنع العاقل أن يرى لنفسه عملا أو يعجب به، وذلك بأشياء منها أنه وفق لذلك العمل، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ومنها أنه إذا قيس بالنعم لم يف بمعشار عشرها، ومنها أنه لو لوحظت عظمة المخدوم احتقر كل عمل وتعبد. هذا إذا سلم من شائبة أي العمل، وخلص العامل من غفلة. فأما والغفلات تحيط به، فينبغي أن يغلب الحذر من رده ويخاف العتاب على تقصيره فيه، وحينئذ فإنه يشتغل بالنظر فيه ولا يشتغل عن النظر إليه. وتأمل على فطناء أحوالهم في ذلك، فالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، قالوا ما عبدناك حق عبادتك. والخليل عليه السلام يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وما أدل بتصبره على النار وتسليمه الولد إلى الذبح. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما منكم من ينجيه عمله؟ قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. متفق عليه. وأبو بكر رضي الله عنه يقول: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ وعمر رضي الله عنه يقول: لو أن لي طلاع الأرض لافتديت بها من هول ما أمامي قبل أن أعلم ما الخبر. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: ليتني إذا مت لا أبعث. وعائشة رضي الله عنها تقول: ليتني كنت نسيا منسيا. وهذا شأن العقلاء، فرضي الله عن الجميع. ولولا عزة الفهم ما تكبر متكبر على جنسه، ولكان كل خامل خائفا محتقرا حذرا من التقصير في شكر ما أنعم عليه به. وفهم هذا المشروح ينكس رأس الكبر ويوجب مساكنة الذل، فتأمله فإنه أصل عظيم. ويكفي العالم شرفا ما في العلم من شرف، ويكفيه عزا ما في العلم من عز. قال أبو مروان الطبني: إني إذا احتوشتني ألف محبرة يكتبن حدثني طورا وأخبرني، نادت بحضرتي الأقلام معلنة، هذه المفاخر لا قعبان من لبني. واحتوش القوم الشيء أحطوا به وجعلوه وسطهم. فعلى الجملة ما تحلى العالم بحلية أجمل ولا ارتدى حلة أفخر من التواضع، وما تردى برداء أحقر ولا تزيى بزي أسوأ من الكبر والعجب. لذلك وصى عمر رضي الله عنه أهل العلم بالتواضع للمعلم والمتعلم سواء، وهي نصيحة غالية فاجعلها منك على ذكر أبدا. قال الفاروق رضي الله عنه: تعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم جهلكم بعلمكم. من آفات العلم، وهي الآفة السابعة، فقد الخشية فيه. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به. لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. وقال سعيد بن جبير: الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل. وقال الحسن البصري: العالم من خشي الرحمن بالغيب، ورغب فيما رغب الله فيه، وزهد فيما سخط الله فيه. ثم تلا الحسن: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث، ولكن العلم عن كثرة الخشية. وقال أحمد بن صالح المصري عن ابن وهب عن مالك قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية، وإنما العلم نور يجعله الله في القلب. قال أحمد بن صالح المصري معناه: أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية، وإنما العلم الذي فرض الله عز وجل أن يتبع إنما هو الكتاب والسنة، وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين، فهذا لا يدرك إلا بالرواية، ويكون تأويل قوله نور يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه. وقال سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن رجل قال: كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله تعالى ويعلم الحدود والفرائض، والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود والفرائض، والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل. وقال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى إن الله عزيز غفور، يعني بعقب قوله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، تعليل لوجوب الخشية لدلالته على عقوبة العصاة وقهرهم، وإثابة أهل الطاعة والعفو عنه، والمعاقب المثيب حقه أن يخشى. وقد توعد الله عز وجل الذين لا تلين قلوبهم للذكر ولا يحدث عندهم الخشية، ومدح الذين تدركهم الخشية عند سماع كلامه سبحانه، فقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي فلا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم، أولئك في ضلال مبين. ثم مدح الله عز وجل كتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم، قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. قال مجاهد: يعني القرآن كله فهو متشابه مثاني. وقال قتادة: الآية تشبه الآية والحرف يشبه الحرف. وقال الضحاك: مثانية أي هو ترديد القول ليفهموا عن ربهم تبارك وتعالى. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مثانية مرددة، ردد موسى في القرآن، وصالحا وهودا والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أمكنة كثيرة. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: مثانية أي أن القرآن يشبه بعضه بعضا ويرد بعضه على بعض. وقوله تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار، لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد. تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر قال: تلا قتادة رحمه الله: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال: هذا نعت أولياء الله، نعتهم الله عز وجل بأن تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم، إنما هذا في أهل البدع وهذا من الشيطان. وقوله تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، أي هذه صفة من هداه الله، ومن كان على خلاف ذلك فهو ممن أضله الله، ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، معنى من ذكر الله أن قلوبهم تزداد قسوة من سماع ذكره، وقيل إن من بمعنى عن، والمعنى قست قلوبهم عن قبول ذكر الله، وهذا اختيار الطبري. وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، وما غضب الله على أحد إلا نزع الرحمة من قلبه. فالخشية والخشوع من لوازم العلم الحق، لا ينفكان عنه بحال أبدا، لأنهما من لوازم الفهم الحق. وأما الوقوف على رسوم الألفاظ وصورة العلم فشيء آخر، وليس العلم صور الألفاظ، إنما المقصود فهم المراد منه، وذلك يورث الخشية والخوف، ويري المنة للمنعم بالعلم، وقوة الحجة له على المتعلم. والخشوع منزلة من منازل السائرين إلى الله رب العالمين، لها معالم وعليها شواهد. وقد شرح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج معالم منزلة الخشية، وبين شواهدها غاية البيان وأجلاه، فقال رحمه الله: الخشوع في أصل اللغة الانخفاض والذل والسكون. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، أي سكنت وذلت وخضعت. ومنه وصف الأرض بالخشوع، وهو يبسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالري والنبات. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذلة والجمعية عليه. وقيل: الخشوع الانقياد للحق، وهذا من موجبات الخشوع. فمن علاماته أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق استقبل ذلك بالقبول والانقياد. وقيل: الخشوع خمود نيران الشهوة، وسكون دخان الصدور، وإشراق نور التعظيم في القلب. وقال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وأجمع العارفون، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، على أن الخشوع محله القلب وثمرته الجوارح وهي تظهره. وقال بعض العارفين: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. والحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. فإذا أثمر العلم في القلب خشية وخشوعا فهذا هو العلم النافع الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه سبحانه. وإذا لم يثمر العلم في القلب خشية وإخباتا فهذا هو العلم الذي تعوذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه، وأمر الأمة أن تتعوذ بالله تعالى منه. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشخص ببصره إلى السماء، ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن، فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثكيلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ فقال جبير بن نفير: فلقيت عبادة بن الصامت فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء، قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، وصححه الألباني، وأخرجه النسائي في الكبرى عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك لا عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وتصحف على ناشري السنن الكبرى جبير بن نفير بجبير بن نصير. فالعلم النافع وما باشر القلوب، فأوجب لها السكينة والخشية والإخبات لله والتواضع والانكسار. وإذا لم يباشر القلب ذلك العلم وإنما كان على اللسان، فهو حجة الله على ابن آدم، يقوم على صاحبه وغيره، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع صاحبه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي عند أهل الكتابين من قبلنا موجود بأيديهم ولا ينتفعون بشيء منه، لما فقدوا المقصود منه وهو وصوله إلى قلوبهم حتى يجدوا حلاوة الإيمان به ومنفعته بحصول الخشية والإنابة لقلوبهم، وإنما هو على ألسنتهم تقام به الحجة عليه. ولهذا المعنى وصف الله سبحانه في كتابه العلماء بالخشية، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ووصف العلماء من أهل الكتاب قبلنا بالخشوع، كما قال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقوله تعالى في وصف هؤلاء الذين أوتوا العلم: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولين القلوب زوال قساوتها لحدوث الخشوع فيها والرقة. وقد عاتب الله تعالى من لا يخشع قلبه لسماع كتاب الله وتدبره، فقال جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق الآية. قال ابن مسعود فيما أخرجه مسلم في صحيحه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين. وقد سمع كثير من الصالحين هذه الآية تتلى فأثرت فيهم آثارا متعددة، فمنهم من مات عند سماعها لانصداع قلبه بها، ومنهم من تاب عند ذلك وخرج عما فيه. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال أبو عمران الجوني: والله لقد صرف إلينا ربنا في هذا القرآن ما لو صرفه إلى الجبال لمحاها ودحاها. وكان مالك بن دينار رحمه الله يقرأ هذه الآية ثم يقول: أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من قلب لا يخشع، كما في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. قال أبو عمر رحمه الله في جامع بيان العلم: قال يزيد: يوشك أن ترى رجالا يطلبون العلم فيتغايرون عليه كما يتغاير الفساق على المرأة هو حظهم منه. وأخرج بسنده عن أبي قلابة قال: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به. وبسنده عن سفيان الثوري قال: إنما يتعلم العلم ليتقى به الله، وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى به الله عز وجل. فهذا الذي ذكر الله تعالى في كتابه وبيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيانه وخطابه موجب للنظر في الحال وتفتيش ما في القلب والنظر ما في أطواء الفؤاد. هل حصل المرء خشية على أي لون تكون، أم أنه يجتهد في المعرفة والتعلم ولا يزداد القلب على زيادة العلم إلا قساوة وجحودا؟ هذا أمر مهم. كل علم لا يثمر خشية فإنه يكون عليك لا لك، لأنه يكون حجة لله تبارك وتعالى عليك. فعلى الإنسان أن يتأمل في أمثال هذه الأمور، فقد صار النظر فيها عزيزا وقل من يلتفت إليها الآن، بل إن كثيرا من الناس ينظر إليها على أنها من سبل الدروشة ومن أعمال الممخرقين، وليس الأمر كذلك. بل إن الأئمة ما صاروا أئمة يقتدى بهم ورفع الله ذكرهم وأعلى قدرهم إلا برعاية قلوبهم، من أجل أن تكون خالصة لله ربهم، وأن ينفوا عنها الدغل والغش وما يشوب الأعمال التي تصدر بنياتها مما يفسدها ويحبطها، ويجعل المرء لا يزداد بعمله المشوب من الله تعالى إلا بعدا. قال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا، كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهيت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يصحح لنا نياتنا، وأن يحسن لنا أعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.